مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
كلمتكم في المحاضرات الماضية عن الله، وأريد أن أكلمكم عن المخلوقات. كل من هو غير الله يعتبر مخلوق، كل من هو غير الله يعتبر مخلوق، حتى المولودين، لأن المولودين أصلهم مخلوق فيعتبروا مخلوقات من جهة الأصل. يعني أنت إنسان مخلوق مع أن مولود من امرأة، لكن لأن المرأة التي ولدتك وولدت ولدت أصلها إنها مخلوقة فتعتبر من المخلوقات. المخلوقات لها بداية اللي هي يوم خلقت، وبعضها لها نهاية، والبعض خالد. الخالدين هم طبعا من البشر والملائكة، لكن الأشياء التانية ممكن لها نهاية. وأيضا المخلوقات تحت السلطان، كلها تحت السلطان. المخلوقات اللي خلقها ربنا المادة والحيوان والناس والملائكة. المادة تنقسم قسمين، مادة جامدة ومادة متحركة، والحركة بتاعتها حركة طبيعية آلية بواسطة الله، زي ما نقول إن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس فهي متحركة، ولكن حركة ذاتية ليست بإرادتها، ليست بإرادتها، حاجة طبيعية. والكواكب أيضا تدور حول الشموس. أتذكر كتاب كنت قرأته زمان أنا شاب صغير اسمه الله في السماء، تأليف الدكتور أحمد زكي باشا، كان رئيس الجامعة في وقت من الأوقات، وقعد يتكلم على زي حفلة راقصة في السماء، كل كواكب بتدور حول شموس وكواكب حولين شموس وكلهم بيتحركوا كده حركة من الشرق للغرب، من الغرب للشرق. هذه الحركة ليست حركة إرادية ولكنها حركة ذاتية خلقها الله هكذا بقوانين، قوانين طبيعية. وهذه الخليقة الجامدة ليس لها إرادة. الحيوان طبيعة أخرى فيها المادة وفيها النفس. الخليقة الجامدة المادة اللي سواء جامدة أو متحركة، مادة ليس لها نفس. الحيوان يتكون من الجسد اللي فيه مادة وله نفس وله حياة وله مظاهر الحياة، الحس والشعور وله إرادة، أحيانا إرادة ذاتية لا يتدخل فيها أحد، وأحيانا إرادة بغيره، يعني غيره يرغم على إرادة معينة. الملائكة أرواح، في مزمور 104 الذي خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تنتهي، أرواح. وفي عبرانيين إصحاح 1 آخر آية، آية 14، بيقول أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. ولو أن بعض اللاهوتيين يقول لك الملائكة بدل ما يقولوا أرواح يقولوا لها أجسام روحانية، لكن الكتاب ما قالش كده، الكتاب قال أرواح. الإنسان يجمع الثلاثة كله، مادة وجسد وروح. يعني المادة مجرد مادة، والحيوان مادة ونفس، والملائكة أرواح، ده مادة وجسد ونفس وروح. الحيوانات ليست لها أرواح لكن لها نفس، والنفس تموت بموت الجسد وتنتهي حياتها على الأرض. الناس والملائكة لهم أرواح وأرواح خالدة تحيا بعد الموت ولها خلود. الملائكة والناس لهم أرواح عاقلة حرة مريدة، لها عقل وحرية وإرادة. والإنسان بنتكلم برضو من ضمن روحه نقول له ضمير. الله يعتز بالحرية، وعندما خلق الإنسان حراً كان من ضمن خلقه على صورته ومثاله، لأن الله حر فخلق الإنسان أيضاً حراً. والله روح، خلق الإنسان له روح عاقلة، والله هو العقل الكلي، خلق الإنسان على صورته له عقل وله إرادة، والله إليه إرادة. فيبقى عاقل حر له إرادة. الله كان عارف إن الإنسان لو اداله الحرية سوف ينحرف بها، ولإنقاذه من الموت نتيجة الانحراف إنه لابد أن يتجسد ويموت، فقبل أن يعطي الإنسان حرية، ولو أدى الأمر إن الحرية دي توصل ربنا إلى التجسد والموت. يعني شوفوا إيه تقدير ربنا الحرية، إن مستعد يديله حرية، ولو أدى الأمر إن نتيجة الحرية إن ربنا يتجسد ويموت. أعطاه حرية أن يحب أو لا يحب، وأن يطيع أو لا يطيع، وسيحاسبه على هذا فيما بعد. لكن ليه حرية، وأمام الحرية توجد مسؤولية، ولا توجد حرية بدون مسؤولية. أنت حر بس ستسأل عن استخدامك لحريتك. ولذلك خلق الله الإنسان حرا ومسؤولا، ولا بد أن يعطي مسؤولية. الملائكة أيضا حرة وعاقلة، وممكن أن تخطئ وأن تصيب، وقد أخطأت بعض الملائكة وسقطت وستحاسب. الملائكة وجدت بالخلق، الإنسان وجد أولا بالخلق ثم بالتوالد. الملائكة لا يوجد فيها توالد لأنه لا يوجد فيها الجنس، السكس مش موجود في الملائكة، فما فيش توالد. لكن ممكن إنها تخطئ وتصيب. لما أخطأ الشيطان سقط، وجر معه في سقوطه عدد كبير جدا من الملائكة من جميع الرتب ما عدا رتبتين اثنتين لم يقل الكتاب إطلاقا أن أحد الملائكة منهما قد سقط، رتبة السرافيم ورتبة الكراسي أو العروش. الكاروبيم وجد من سقط فيها، بل إن الشيطان نفسه من رتبة الكاروبيم. ولذلك في حزقيال 28 آية 14 وآية 16 مكررة عبارة أيها الكاروب. كاروبيم جمع كاروب، وسارافيم جمع سراف. في ناس بيغلطوا يقولوا سارافيم، هي سارافيم، سراف وكاروب. كلمة السارافيم يعني المضطرمون بالنار، اللي عندهم حرارة شديدة، يرمزون إلى الحب الإلهي، أنهم مملوئين بالحرارة بالحب. ولم يرد في الكتاب المقدس عن السرافيم إلا الإصحاح السادس من سفر إشعياء النبي. كانوا واقفين لهم ستة أجنحة وبيسبحوا بيقولوا قدوس 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 رب السماوات، ومن تسبحة السرافيم أتت تسبحة الثلاثة. ولذلك في قصة السرافيم نجد برضو أخذوا جمرة من نار من على المسبح ومروا بها على شفتي إشعياء النبي، لما إشعياء النبي قال ويل لي قد هلكت لأن إنسان نجد شفتي. هنا وأريد أن أبدي ملاحظة بسيطة جدا لكن لها معنى. السرافيم عبارة عن هيئة التسبيح في الملائكة، ولذلك الملائكة الذين انفردوا بالتسبيح بنقول عليهم في المديحة في طقس السرافيم، زي المديحة بتاعت أنبا أنطونيوس بنقول قائم بمجد عظيم في طقس السرافيم، يعني في طقس التسبيح. ومع ذلك هؤلاء المخصصون للتسبيح أول ما شعروا بأن إنسان بيقول ويل لي قد هلكت لم يستطيعوا أن ينتظروا، جري واحد من السرافيم وأخذ جمرة من على المسبح ومسح بها على شفتي أشعياء النبي وقالوا له قد كفر عن خطيئة. أنا متعجب لأمرين أو لثلاثة لست أدري. الأمر الأول إن بتوع طقس السرافيم المتخصصين بالتسبيح ربنا أول ما شاف واحد خاطئ جري وقاموا بخدمة. ما احنا بنقول إن الرهبان إذا كانوا كالملائكة ففي رهبان متوحدون عملهم زي السرافيم بتاع التسبيح، ورهبان خدام بيخدموا زي اللي جي عنهم أليسوا جميعا أرواحا خادمة. فواحد من السرافيم بتاع التسبيح اللي واقف قصاد ربنا يقول قدوس جري على طول وجاب جمرة من على المسبح وأشفق على هذا الإنسان أن يظل نجس الشفتين. الحاجة التانية اللي أنا متعجب منها، إزاي وهو واقف قصاد ربنا يروح سايب هذا الموقف الإلهي ويجري عشان ينقذ إنسان؟ حاجة هذا يدل على أن الحب إذا كان موجودا في القلب يكون حبا نحو الله ونحو الناس في نفس الوقت. يعني مش معناها مملوء حبا من نحو الله إذا جت فرصة نحو الناس يقول لا، مدام حب من أجل خلاص نفوسهم، من أجل خلاص إيه نفوسهم جري وخد جمرة من على المسبح وقام بعمل معين. والأمر الثالث اللي أنا مستغرب له إنه أعلن له إن خطيئته قد غفرت. ده إيه ده؟ السرافيم ده في رتبة كهنوت ولا إيه؟ أنا مستغرب صدقوني. يعني مين اللي يعلم لإنسان إن خطيئته قد غفرت؟ ده ربنا. فالسراف هذا أعلن تصريح إلهي بيقول أخذ جمرة، جمرة أخذها بملقط من على المسبح ومس بها فمي، ده إشعياء اللي بيتكلم، وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيئتك. وهكذا هذا السراف كان مدركا لإرادة الله وإن الله سيكفر عن خطايا الناس وإن هذا التكفير يكون من على المسبح، يكون من على المسبح. أخذ من على المسبح جمرة مسح بها شفتيه وقال له انتزع إثمك وكفر عن خطيئتك. الأمر الرابع اللي أنا مستغرب له، إزاي هذا السراف بيعلن غفران الخطية وربنا وهو واقف قصاد ربنا؟ يعني ما طب خلي ربنا هو اللي يتكلم. هل تحرك بعمل الله في قلبه؟ مفيش شك، لكن لم يذكر في الكتاب. وأسرع بيقول فطار إلي واحد من السرافيم، ده مش جري ده طار، طار إلي واحد من السرافيم ومد جمرة وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح. لذلك المستير اللي احنا بنناول به الدم الملقط هما هذا المستير لما بنيجي ندشن المستير بالميرون بنذكر قصة إشعياء والسرافيم في صلواتنا لتقديس المستير. وكفر عن خطيئتك، ثم هنا عبارة في السكة كده معزية للناس اللي بيسقطوا، إن إشعياء ده كان نبي عظيم من الأنبياء العظام، فأول ما قال ويل لي قد هلكت لهلكت لأني إنسان نجس الشفتين، هذا الصرف ما قالوش العفو يا أيها النبي العظيم اللي زيك ما يخطيش، لا، مسح له على شفتيه وقال له قد كفر عن خطيئتك، يعني ثبت له الخطيئة بس كفر عنها. فإذا كان إشعياء يحتاج إلى تكفير عن خطيئته فكم بنا نحن البشر. صدق يعقوب الرسول حينما قال إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا. إشعياء أيضا ينضم إلى إيليا، كان إنسان تحت الآلام مثلنا، اعترف بخطيئته أمام الله وأمام الملائكة فاستحق أن يأخذ جمر من على المذبح للتكفير عن خطيئته. وهذه الجمرة كانت رمزا للاهوت المسيح المتحد بناسوته. معلمنا القديس ديوسقوروس وكذلك معلمنا القديس كيرلس الكبير شبه اتحاد اللاهوت بالناسوت مثل اتحاد النار بالجمرة، فما دام اخذ جمرة يعني اخذ قطعة فحم مشتعلة بالنار، والنار بنقول إلهنا نار آكلة كما ورد في سفر العبرانيين، إلهنا إيه؟ نار آكلة في عبرانيين 12 في الآخر. النار ترمز للاهوت والفحم يرمز للناسوت بكل ما فيه من سواد وبكل ما فيه أيضا من مادة، لأن غالبية الناس العلماء يقولوا بدء الحياة في العالم جت من بدء الكربون، فحم كربون، ما مش دي نظريتنا يعني. لذلك الشرية في الكنيسة بترمز إلى بطن العذراء، والفحم الملتهب يرمز للناسوت واللاهوت متحدين مع بعض جمرة في المجمرة. أنا سرحت بيكم، نرجع للملائكة، نرجع إلى الملائكة. طبقة السرافيم لأنهم الملتهبون بالنار يرمزون إلى المحبة الإلهية، حيث توجد المحبة الإلهية لا يمكن يوجد سقوط، عشان كده الكتاب ما قال شيء إن في حد سقط من السرافيم. الكاروبيم، كلمة الكاروبيم البعض يفسرها بتفسير والبعض بتفسير آخر، وسأقول لكم التفسيرين. في ناس يقولوا كاروب يعني كرب، والقديس ديونيسيوس في كتابه عن القوات السمائية قال إن كلمة كاروبيم معناها ملء المعرفة، وبعض القواميس أيضا بتقول إن كلمة كاروبيم يعني ملء المعرفة، والمعرفة ممكن أن تخطئ، كثير من العلماء قد ضلوا وسقطوا، ولعل في مقدمتهم أوريجانوس الذي فاق الملايين علما لكن سقط. والكتاب بيقول المعرفة تنفخ، فممكن المعرفة تجيب سقوط وممكن تجيب انتفاخ، لكن الالتهاب بالنار نار الحب الإلهي لا يمكن أبدا أن يكون معه سقوط. ولذلك الشيطان أيضا كان من طبقة الكاروبيم بتاع المعرفة التي تنفخ، ولذلك انتفخ والأصير مثل العلي في أشعياء 14. وأراد أن يورث الإنسان هذه المشاعر نفسها، فقال لحواء تصيران مثل الله، عارفين الخير والشر، عارفين من الكروبين. المهم أن الكروب وجد منهم منصقة، السرافين ما فيش. الذين لم يذكر عنهم إطلاقا أنهم سقطوا من الملائكة، الكراسي رمز للحلول الإلهي، الله بيحل فيهم بيحل عليهم. الكراسي أيضا مرتفعة، رمز الارتفاع الله اللي بيحل عليهم. النار أيضا مرتفعة ودائما متجهة إلى فوق، لذلك السرافين دائما قلوبهم مرتفعة إلى الله إلى فوق بنفس الحرارة. ما حدش من الكراسي أو العروش بنسميهم الكراسي، لكن بالإبتي بنقول ني إثرونوس، يعني العروش، عرش الله. باقي قوات الملائكة قد سقطت كل، فسقط الرؤساء والسلاطين والقوات وحاجات كتير قوي. نجد هذا الأمر في أفسس 6 لما بيقول إن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، أمال مع مين؟ مع قوات الظلمة. إيه قوات الظلمة؟ شوفوا بيقول إيه في أفسس 6. والحكاية دي بتقال، الفصل ده هو الفصل البولس الذي يقرأ في رسالة الرهبان عشان يوريهم إن حياتهم جهاد روحي. بيقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، لأن سقط ناس من الرؤساء، من السلاطين، من الولاة، من الأجناد، من القوات. حدثت عملية سقوط وانتهى الأمر، يعني تعرض الملائكة إلى إغراء مثلما تعرض البشر. الملائكة الذين اجتازوا هذا الإغراء ظلوا ملائكة في البر إلى الأبد، ما فيش ناس بيسقطوا، ما فيش ملائكة بتسقط تاني. والذين سقطوا في هذا الاختبار صاروا شياطين الأبد. فترة الاختبار مرت على الملائكة، فنجح من نجح وكل اللي بإكليل البر، وسقط من سقط وانتهى أمره. حزقيال النبي يلقي مرثية على الشيطان، بيرسيه ويرسل حاله التعبان وسقطته اللي لا قيامة بعدها في حزقيال 28. No translation. I'm sorry. طيب نقدر نخلي لكم. بيقول له ايه؟ شوفوا المرثية بيقول له ايه؟ أنت الكاروب المنبسط المظلم، أقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت، أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. وبعدين يقول له أطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكاروب المظلم بين من بين حجارة النار. حجارة النار دول الملائكة اللي كلهم ملتهبين بالنار ومنورين، وطرح هذا الكاروب المظلل المنبسط وبيقول له أنت كامل في طرقك لغاية لما أخطيت. وأشعياء 14 آية 14 برضو فيه سقطة الشيطان زي حزقيال 28. بيقول له ايه؟ بيقول له كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم، وانت قلت في قلبك اصعد الى السماوات، ارفع كرسي فوق كواكب الله واجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال، اصعد فوق مرتفعات السحاب، اصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهاوية، إلى أسافل الجب الذين يرونك، يتطلعون إليك، يتأملون فيك. هذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع، الذي جعل العالم كقفر وهدم مدنه. راح ما تقدرش تقول الله يرحمه، ملهوش رحمة. ده انت الملائكة تكللوا بكليل البر، خلاص ما فيش ملائكة بتسقط على كده. الملائكة ليهم أسماء، زي ما بنقول أرباب وسلاطين وكراسي وسرافيم وكاروبيم ورؤساء، رؤساء ملائكة إلى آخره. البعض ساعات بيسأل يقول إزاي سلاطين والسلطان لله، وإزاي أرباب والربوبية لله، وإزاي رؤساء والرئاسة لله؟ نقول الله له الرئاسة المطلقة، لكن هم له الرئاسة، لهم رئاسة من خلال الله، رئاسة نسبية بينهم وبين بعض، لكن الله له رئاسة مطلقة مش رئاسة نسبية. وسلاطين بينهم وبين بعض، أو مسلطين على عالم برضه، لكن ربنا له السلطان المطلق والرئاسة المطلقة. والربوبيات برضه كل واحد رب في مكان، تقول رب أسرة مثلا، هو يعني سيد أسرة. وحكاية رب دي التي قيلت عن الملائكة تلاقيها موجودة في قصة يهوشع الكاهن العظيم اللي كان تعبان والشيطان بيضايقه، وجه ينقذه الملاك في سفر زكريا إصحاح 3. شوفوا بيقول إيه. بيقول وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان، لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب. قال الرب يعني واحد من الأرباب، لأن قال له لينتهرك الرب. قال الرب للشيطان، يعني قال الرب ده هو اللي هو واحد من الأرباب، لينتهرك الرب يا شيطان. غير قال الرب لرب الرب عن المسيح، يبقى ليها ثلاث معاني: الرب اللي هو المسيح، الرب اللي واحد من الأرباب، الرب اللي هو ربنا. قال له لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ دول الأرباب واخدين أسماء. ربنا من محبته لأولاده الملائكة إدهم أسماء، إدهم رؤساء ورعاة، آسف رعاة إدها لنا، إدهم أسماء رؤساء وسلاطين وأرباب. وزي ما بقول لكم في ناحية نسبية، يعني واحد شبه، يعني هم أرباب بالنسبة للأقل منهم وعبيد بالنسبة لربنا. واحد شبه التشبيه ده بحاجة كويسة، قال زي مثلا عندنا حار وبارد وفاتر. الفاتر يعتبر بارد بالنسبة للحار، لكن الفاتر يعتبر حار بالنسبة للبارد. ماشي ولا مش سالكة؟ زي ما بقول لك الأعور وسط الأميان سلطان، ما هو فالفاتر يعتبر حار بالنسبة للبارد، ويعتبر بارد بالنسبة للحار. فدول يعتبروا سلاطين بالنسبة للأقل منهم، ويعتبروا أرباب بالنسبة للأقل منهم، لكن بالنسبة لربنا عبيد. زي ما إحنا مثلا ندعى رعاة، ولكن أمام ربنا نحن خراف من قطيع. زي ما قال له أغسطين، قال له أنا يا رب أمامهم معلم، ولكني أمامك تلميذ، أطلب أنك تعلمني وتعلمهم. وأنا أمامهم راعي، لكن أمامك واحد من قطيع، أرجو أن ترعاني وتراه. فالمسألة مسألة نسبية. أحسن من كتب عن الرتب الملائكية القديس ديونيسيوس، له كتاب في الباتريستكس، ممكن تبقوا تقروه لو حبيتوا. الملائكة بعضهم بيعبد ربنا زي ملائكة التسبيح، وبعضهم بيخدم. يرسلهم الله للخدمة. يتميز هؤلاء الملائكة، يتميز هؤلاء الملائكة بالطاعة المطلقة التي لا تناقش إطلاقا، لا تناقش. ربنا يقول روح انقذ دانيال من جب الأسود، ينزل الملاك يسد أفواه الأسود. ربنا يقول له ارفع سيفك على أورشليم، يرفع سيفه لما يقتل له 30,000 واحد. روح اضرب جيش سنحريب، يروح ضارب 185,000. ما في. روح اضرب أبكار مصر، يروح ضاربه. يقول له لا يا رب حرام، طب معلش ما فيش، ما فيش مناقشة. روح عاقب يعاقب، روح ارحم وساعد يرحم ويساعد. عشان كده في آية لطيفة خالص في مزمور 103 تقول باركوا الله يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. مقتدرين قوة، لهم قوة جبارة جدا ويفعلوا أمر الله عند سماع صوت كلامه. مش حاضر، طب لما لقي وقت بعدين، عند سماع صوت كلامه تخرج الكلمة من فم الله، يخرج التنفيذ على طول. عشان كده احنا بنقول له لتكن مشيئتك منفذة كما هي منفذة في السماء كذلك على الأرض. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، يعني منفذة عند سماع صوت كلامك. يا ما ناس بيطوعوا بعد حين، حاضر بعدين، طيب لما نلاقي وقت. لكن الملائكة مفيش بعدين، مفيش لما نلاقي وقت. الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه، وما فيش مناقشة، سواء ملائكة رحمة أو ملائكة عقاب أو ملائكة تبشير أو ملائكة إنذار، مجرد تنفيذ إرادة الله. وهم ملائكة. تقول لي عاقب ويبقى ملاك، أقول لك آه يعاقب ويبقى ملاك مدام ربنا قال كده وخلاص. ده أول ملاك ذكر في أسفار الكتاب المقدس كان ملاك عقاب، الملاك الذي أقامه الله بسيف من النار حول شجرة الحياة ليمنع أي إنسان أن يأكل منها. ملاك عقاب هو اللي طرد آدم من الجنة. عقاب عقاب، من يناقش الله؟ دول الملائكة مقتدرون قوة. من صفات الملائكة أنه يستطيع أن ينتقل من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في لمح البصر، له طبيعة سريعة الحركة وله قوة عجيبة جدا بالنسبة للبشر، خيال. مقتدرون قوة. متى يكون البشر كالملائكة؟ الملائكة في نقاوتهم، في قوتهم، في طاعتهم، في سرعتهم، في حركتهم، كل دول ملائكة. هل لما بيقول يكونون كملائكة الله في السماء، في السماء هتبقوا من النوع ده؟ لكن يعني يكونون كملائكة الله في السماء، هل ممكن أن يخطئ ملائكة؟ لا، لأن هم دخلوا في الاختبار ونجحوا وانتهى الأمر، تبرروا. أما البشر فملتصقون بالمادة، والمادة ممكن تجذبهم إلى الأرض، والمادة بينها وبين الروح أحيانا يوجد صراع، الروح تشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، بس دي نقطة ابتداء. لما الإنسان يصل إلى حياة الكمال يبقى ما فيش صراع بين الجسد والروح، يكون الجسد مستسلم تماما ومطيعا تماما للروح، ويبقى الحياة الروحية عبارة عن حاجتين، حاجة منهم خضوع الجسد للروح، والحاجة التانية خضوع الروح البشرية لروح الله. هذه الحياة الروحية، هي الكلمتين دول، خضوع الجسد للروح وخضوع الروح البشرية لروح الله. عند ذلك يسلك الإنسان كالملائكة. الإنسان خلق من تراب، الإنسان الرجل خلق من تراب، والمرأة موديفايد شوية، يعني بعد ما الإنسان من تراب بقى جسد، ربنا خد حتة من الجسد وعملها حواء، لكن أصلها تراب، يعني برضو نقول مخلوقة من تراب على اعتبار أصلها هو آدم، وآدم تراب. يعني لما المرأة تيجي تتكبر على الرجل يقول لها الرجل ده أصلك، ده أنت كنت جزء منه واتخذتي هذا الجزء اللي منه صار كائنك، أمال هو كله يبقى إيه؟ يعني يقدر الراجل يفصل 24 نمرة؟ لا، خليها 23 عشان يفضل له حاجة يعيش بيه، لكن برضو تعتبر من خليقة الله وتعتبر تراب على حساب أصلها، يعني أصلها اللي قبل آدم يعني. ولذلك أفتكر أن أنا مرة قلت في بعض أبيات من الشعر على التراب، قلت يا تراب الأرض يا جدي وجد الناس طر، ده جدنا، يا تراب الأرض يا جدي وجد الناس طر، أنت أصلي أنت يا أقدم من آدم عمرا، ومصيري أنت في القبر إذا وسدت قبرا. يعني التراب ده جدنا وأصلنا، جدنا وأصلنا. وبعدين مرة احتجيت على هذا التراب وقلت لست طينا أنا في الطين سكنت، أنا نفخة من ربنا حطهاني في الطين، وهترك الطين ده وأرجع إلى الله زي ما كنت. لست طينا أنا في الطين سكنت، أنا روح من فم الله خرجت، لست طينا أنا في الطين سكنت، وسأغدو عائدا لله أحيا حيث كنت. أنا شوية روح من ربنا، نفخة من ربنا سكنت جوه الطين، وهيجي وقت تخرج من الطين وترجع لربنا. في مرة بيتكلم عن حياته الجسدية ومرة بيتكلم عن حياته الروحية، حاجة خرجت من فم الله. اللي خرجت من فم الله صار نفس في الإنسان، نفخ الله في الإنسان فصار الإنسان نسمة حياة، صار نفسا حية. النفخة هي الروح، الروح البشرية وليست الروح القدس، لأن مش الروح القدس هو اللي صير الإنسان إنسان، ده الروح القدس فيما بعد سكن في الإنسان، لكن النفخة التي نفخ الله في الإنسان هي نسمة الحياة، فصار آدم نفسا حي. كلمة صار آدم نفسا حي توريك معنى كلمة نفس، فأحيانا النفس هي العنصر الحي في الإنسان، وأحيانا النفس تعني الإنسان كله، فالإنسان كله يسمى نفسا حي. زي ما قيل عن الفلك، فلك إن كان في الفلك ثماني أنفس، يعني ثمانية بشر، لا كفاية كده،